السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بطلاب الحق، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا سمع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم انشرح له صدره وسلم له تسليما. معاشر الإخوة والأخوات، إن ربنا سبحانه وتعالى قد أنعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنعم كبيرة جليلة عظيمة، منها أنه سبحانه وتعالى قد أكمل لها الدين، فكمل الدين ونبينا صلى الله عليه وسلم حي بين أصحابه رضوان الله عليهم، ومنها أنه سبحانه وتعالى قد أتم على هذه الأمة النعمة، ومنها أنه سبحانه وتعالى قد رضي لها دينها. يقول ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومنها أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا الدين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومنها أن هذه الأمة باقية حتى يأتي أمر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رواه مسلم وغيره. فإذا نظرت إلى هذه النعم عرفت عظيم نعم الله عليك أيها المسلم، يا من هداك الله لأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن كمال ديننا وصلاحيته لكل زمان ومكان وإصلاحه لكل زمان ومكان أنه نظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، إذ المعلوم أيها الإخوة أن الناس بطبعهم لا بد لهم من اجتماع، وأنهم عند اجتماعهم لا بد لهم من حاكم تجلب بوجوده المصالح وتدرأ بوجوده المفاسد بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان لا بد للناس من حاكم، ولا بد من علاقة تقوم بين الحاكم والمحكوم والراعي والرعية. وإذا تركت تلك العلاقة إلى الأهواء ضاعت وأضاعت، ولذا نظم الإسلام هذه العلاقة تنظيما بديعا جعلها خيرا كلها، وأقام الإسلام هذه العلاقة على أمور ثلاثة عظيمة. أولها أنه أقام هذه العلاقة على الديانة الثابتة، لا على السياسة المتحولة ولا على المقابلة المتقلبة. فولي الأمر والحاكم يؤدي حقوق الرعية ديانة، لأنه يعلم أنها أمانة يجب عليه أن يؤديها إلى أهلها، وأنه سيسأل عنها في يوم عظيم، في يوم يحشر فيه الناس حفاة عراة غرلا، في يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، في يوم يطوي فيه الله عز وجل السماوات ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. كما رواه مسلم في صحيحه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ويسأل الله عز وجل الذي له، لأنه يعلم أن عليه ما حمل وعلى الرعية ما حملت، وأنه لن يضيع له شيء عند الله سبحانه وتعالى. وأما الرعية فتؤدي الحقوق التي عليها ديانة وتقربا إلى الله، لأنها تعلم أنها حملت هذه الحقوق وستسأل عنها بين يدي الله عز وجل. ولأن المسلم يعلم أن من أسوأ الأخلاق وأقبح الأفعال أن يجعل علاقته بالحاكم علاقة تتبع الدنيا وتتقلب بتقلب الدنيا. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، جعل منهم رجلا بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، كما جاء في الصحيحين. فالمسلم عندما يقوم بأداء حق الراعي إنما يفعله تقربا إلى الله، وهو يعلم أنه حمل ذلك وسيسأل عنه بين يدي الله عز وجل. وأما الأمر الثاني فإن الشرع أقام العلاقة بين الحاكم والمحكوم على العدل والحكمة، فإن العلاقة بين الحاكم والمحكوم من شرع الله عز وجل، وشرع الله كله عدل وكله حكمة، فإن الذي شرعه هو الحكيم العليم. العدل الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فالراعي له حقوق وعليه واجبات، والرعية لها حقوق وعليها واجبات، وذاك والله هو العدل وهو الحكمة. والأمر الثالث أن في العلاقة بين الحاكم والمحكوم قوة المحاسبة، فالذي يحاسب عن هذه العلاقة هو الله سبحانه وتعالى. فالعبد يعلم أن الله سائله يوم القيامة عما حمله من حقوق الراعي عليه، والراعي يعلم أن الله عز وجل سائله يوم القيامة عما حمله من حقوق الرعية عليه. هذه الأمور الثلاثة أيها الإخوة امتاز بها الإسلام في بيان العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ولو ضيع واحد منها لضاعت تلك العلاقة، وضاعت المصالح التي تبنى عليها، وجلبت المفاسد الكثيرة إلى البلاد والعباد. أيها الإخوة والأخوات، إن نصب الحاكم فريضة شرعية وضرورة واقعية، لأن الناس لا بد لهم من اجتماع، ولا بد لهم من تعامل، ولا يضبط تعاملهم إلا بأن ينصب لهم حاكم يحكمهم، تجلب به المصالح وتدرأ به المفاسد. وفي ترك نصب الحاكم مفاسد عظيمة لا يمكن أن تأتي بها هذه الشريعة العظيمة. وقد أدرك العلماء هذه القضية وأدركوا هذا الأمر العظيم فبينوه وحرروه، وأنقل لكم قليلا من كلامهم. يقول ابن الأزرق المالكي رحمه الله عز وجل: إن الضرورة في الاجتماع الطبيعي لنوع الإنسان تدعو إلى المعاملات واقتضاء ضرورات المعاش وحاجياته، ومن لوازم ذلك تولد المنازعات في اختصاص كل يد بما تمد إليه لما في الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بمقتضى الغضب وأنفة القوى البشرية. يعني أن ضرورة الناس أن يجتمعوا، ولا بد لهم من اجتماع، وإن ضرورة اجتماعهم تدعو إلى التعامل فيما بينهم، وإذا اجتمعوا ووقعت بينهم المعاملات فإن الإنسان فيه طبيعة حيوانية من جهة أنه يريد أن يستأثر بالأشياء وأن يفوز بالأشياء، فلا بد لهم من حاكم يحكمهم ليدفع هذه المفاسد ويحقق المصالح. ويقول الآمدي الشافعي: نجد من لا سلطان لهم كالذئاب الشاردة والأسود الضارية، لا يبقي بعضهم على بعض، ولا يحافظون على سنة ولا فرض. الله أكبر. إن العلماء عندهم بصيرة وإدراك، ولو لم يروا واقعا فكيف لو رأوا الواقع اليوم؟ كيف لو رأوا واقع بعض البلدان التي كانت تعيش تحت سلطان لا يرتضونه، ثم حصل ما حصل من فتن ونزع ذلك السلطان فصار لا سلطان له، وتنازع الناس السلطة وضيعوا المصالح وقتل بعضهم بعضا، بل في بعض البلدان أصبح بعض الشباب الذين كانوا رفقة في ذلك الوقت، أعني وقت وجود ذلك السلطان، يقتل بعضهم بعضا اليوم، وكل يتقرب إلى الله بدم الآخر، ولا سلطان يردعهم عن هذا. وقلت الديانة بسبب الفتن. يقول الآمدي: ولهذا قيل السيف والسنان يفعلان ما لا يفعل البرهان. فوجود سيف السلطان وسلطان السلطان يردع الناس عن التظالم ولو كان غير مرضي. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من الرأس. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. يقول رحمه الله: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. وقال رحمه الله: ويقال 60 سنة مع إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. والتجربة تبين ذلك. وصدق والله، صدق والله، وجود السلطان الجائر سبب لحصول نوع من الأمن تسكن به النفوس. فليلة واحدة بلا سلطان يحدث فيها من الفساد والشر والاعتداء على الأنفس والاعتداء على الأموال والاعتداء على الأعراض ما لا يحيط بعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد اتفق علماؤنا على وجوب نصب إمام للمسلمين، وتتابعوا على هذا الإجماع ولم يفرقوا بين حال وحال، فهم مجمعون على أنه يجب على الأمة أن تنصب إماما، وإذا كانوا متفرقين في البلدان فيجب على أهل كل بلد أن ينصبوا لهم إماما. ويدل لذلك أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال القرطبي رحمه الله عز وجل: هذه الآية نص في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم. والمعروف أن الأصم من أئمة المعتزلة. قال: إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم. وكذلك كل من يقول بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعة أولي الأمر، فدل ذلك على وجوب نصبهم وعلى وجوب وجودهم. وأما السنة فأحاديث كثيرة تدل على وجوب نصب الإمام، ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والحديث عند مسلم في الصحيح. هذا الحديث يدل على وجوب نصب الإمام، وعلى وجوب السمع والطاعة، وعلى وجوب الوفاء بالبيعة، وعلى أنه يجب على الأمة أن تتعاون على إقامة الحاكم. وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي حازم رحمه الله أنه قال: قعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون، بمعنى أنه يوجد أكثر من أمير على أرض واحدة. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. كما أن الإجماع قد انعقد على وجوب نصب الحاكم، قال الماوردي: وعقدها أي الإمامة لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم. وهنا أيها الإخوة يأتينا سؤال من الأهمية بمكان، لا بد أن نسلط عليه نور العلم لكثرة الكلام فيه بالأهواء والحزبيات المقيتة التي فرقت الأمة وأبعدت الأمة عن نصوص الشريعة وجلبت الشر والفساد في كثير من بلدان المسلمين. ألا وهو: متى يكون السلطان إماما شرعا، ومتى يكون الراعي إماما شرعا، ومتى يستحب له ذلك؟ فأقول: اتفق أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، على أن من تولى الأمر واستقامت له البلاد وسلم له أهل الحل والعقد تتحقق ولايته، وإن لم تتوفر فيه كل شروط الإمام. فمن تولى واستتب له الأمر وسلم له أهل الحل والعقد في البلد تحققت له الولاية وثبت له السلطان على البلاد، ولا يجوز لأحد أن يهون من شأنه لأن بعض الشروط لا تتحقق فيه. فمثلا أيها الإخوة، من غلب وتولى على الحكم واستتب له الأمر وسلم له أهل الحل والعقد فإنه إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته، هذا الذي قرره الأئمة والعلماء عندما يذكرون من يتغلب يشيرون بذلك إلى من وصل إلى الولاية بأمر أحسن من ذلك. إذا كان الذي تغلب بالسيف ووصل إلى الولاية بالسيف إذا استتب له الأمر وسلم له أهل الحل والعقد ثبتت ولايته شرعا، فكيف بمن وصل إلى الحكم بما هو خير من هذه الطريقة؟ لا شك أنه تثبت له الولاية، وإن وجدنا أن بعض شروط الولاية الأصلية لا تتحقق فيه. يقول الإمام أحمد رحمه الله عز وجل في من غلب عليهم بالسيف، قال: حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. هذا كلام الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، يذكر أن من تغلب على الحكم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين أنه لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. واحتج الإمام أحمد رحمه الله بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وأصلي خلف من غلب، وأصلي خلف من غلب، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في فتح الباري نقلا عن ابن بطال رحمه الله أحد شراح البخاري قال أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. قال ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. وحكى شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإجماع على هذه القضية الكبرى فقال الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. وهذا سمعناه أيضا من أشياخنا الكبار كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهذا أمر متقرر مستقر. هنا نصل إلى سؤال آخر، هل يسقط وجوب نصب الإمام بتعدد الأقطار وتعدد البلدان للمسلمين؟ والجواب لا، فإن الحكمة من نصب الإمام عند اجتماع كلمة المسلمين متحققة عند اختلاف البلدان، بل والله إنها عند البلدان أبلغ، عند اختلاف البلدان أبلغ، لأنه لو لم يكن هناك حكام في كل بلد حاكم يضبط مصالحه ويقرر فيه الحق والخير لاعتدى الناس على بعضهم، ويعتدي أهل هذا البلد على أهل هذا البلد، ويسطو أهل هذا البلد على خير هذا أهل هذا البلد، وهكذا. فالحكمة في وجوب نصب الإمام الواحد والخليفة الواحد كما في زمن أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه متحققة إذا تعددت الأقطار واختلفت البلدان، بل هي عند ذلك أولى وأحرى. فيجب على أهل كل بلد أن ينصبوا حاكما يقوم بمصالحهم ويكون له حكم الإمام العام للمسلمين. يقول ابن الأزرق رحمه الله عز وجل شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان، لا يلزم مع تعذر الإمكان. قلت ولا شك أنه في زماننا اليوم متعذر، فيجب على أهل كل بلد أن ينصبوا لهم إماما. انظروا بصيرة علماء أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كلام ليت الأمة تفهمه حتى تتجنب كثيرا من الفتن وكثيرا من الشرور، يقول رحمه الله إن الخليفة الواحد على سائر الأمة هذا قد انقضى زمنه منذ عهد بعيد، من حين انقرض الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم تمزقت الأمة، فبنو أمية في الشام وما حوله وعبد الله بن الزبير في الحجاز وما حوله وآخرون في المشرق وما حوله وآخرون في اليمن، تمزقت الأمة. ومع ذلك فكل العلماء الذين يتكلمون على وجوب السمع والطاعة يتكلمون على وجوب السمع والطاعة في عهدهم مع تفرق الأمة، وكل إقليم أو ما أشبه فيه أمير يختص به. وعلى هذا الرأي الفاسد الباطل، أي الذي يقول إنه مع تعدد الأقطار لا إمام، يقول معناه، يقول الشيخ معناه الآن ليس لأمتنا إمام، والأمة الآن تعيش في أمر جاهلي، ليس هناك إمام ولا مأموم ولا سلطان ولا مسلط عليه. وإذا ثبتت الولاية للحاكم فإنه تثبت له حقوق وتثبت للرعية حقوق، فتثبت له حقوق على الرعية وتثبت للرعية عليه حقوق. وقد اتفق العلماء على أنه يجب على الحاكم على الراعي أن يجتهد في تحقيق الأصلح للرعية، وقد وضعوا لهذا قاعدة اتفقوا عليها وقالوا: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، بمعنى أن الواجب على الراعي أن يجتهد في تحقيق الأصلح، حتى قال الفقهاء: إذا وجد صالح وأصلح وكان الأصلح مقدورا عليه يجب على الراعي أن يختار الأصلح، ويحرم عليه أن يختار الصالح. فالواجب على ولي الأمر أن يجتهد في معرفة الأصلح وأن يسعى في تحقيقه للرعية. ومن حقوق الرعية عليه أيضا العدل، بأن يحكم بينهم بالعدل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل بين الناس، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة على الرعية أن يحرص الراعي على أداء الأمانات وأن يحرص على العدل، ويحرم على ولي الأمر أن يغش الرعية وأن يدخل الرعية ما يعلم أنه يضرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذه الرواية عند مسلم في الصحيح. والواجب على الراعي أن يكون شأنه مع الرعية الرفق، وأن يكون الأصل في تعامله معهم الرفق وأن لا يشق عليهم. ومن الرفق أن يمنع أهل الشر من شرهم وأن يعاقب من يستحق العقوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. والحديث عند مسلم في الصحيح. هذا هو الأصل العام لحق الرعية على الإمام ويجب أن يعلمه الولاية ويجب أن يعلمه الولاة والحكام، ويجب على العلماء أن يعظوا به الحكام نصحا لهم ونصحا للرعية، لكن بالأساليب الشرعية، بما يحفظ هيبة الحاكم ويحقق المصلحة الشرعية. وقد حصر بعض علماء السياسة الشرعية حقوق الرعية على الراعي في 10 أشياء: أولها ورأسها حفظ الدين. ومما نصوا عليه في هذا الحق أن يمنع أهل الشر من نشر شرهم وبدعهم، لأن الدين يحفظ من جانب الوجود ويحفظ من جانب العدم. والحق الثاني القضاء بين الناس وفصل الخصومات، إما بنفسه كما كان يحدث في الصدر الأول، وإما بنوابه من القضاة كما حدث عندما توسعت البلدان. فمن حقوق الرعية على الراعي أن يحكم بينهم فيما شجر بينهم، وأن يفصل في الخصومات والنزاعات بالحق والعدل. والحق الثالث حماية البيضة وحراسة الدولة، حراسة حدودها والحرص على أمنها الداخلي حتى يستقر الحال وتستقيم المعايش. والحق الرابع إقامة حدود الله لتصان المحارم وتدفع الجرائم. والحق الخامس تحصين الثغور بإعداد العدة والقوة التي ترهب الأعداء، وبإعداد الجيش القوي الذي يحمى به البلد. الحق السادس الجهاد الشرعي عند قيام سببه وتحقق المصلحة فيه. وأهل السنة مجمعون على أن الجهاد موكول إلى ولي الأمر، يخصه لوحده ويحضه عليه العلماء، ولكن القول به إنما هو لولي الأمر للحاكم على البلاد، ولا يجوز لأحد أن يفتات عليه في ذلك. لا يجوز لعالم ولا لوجيه أن يعلن الجهاد من دون حاكم البلاد. لا يجوز لجماعة أن يتداعوا إلى الاجتماع في مكان ليعلنوا الجهاد في سبيل الله دون الحاكم القائم الموجود على البلاد. وإنما الواجب على العلماء أن يبينوا للحاكم رأيهم وأن يظهروا له ما يرون. وأما الإعلان والأمر بذلك فإنما هو لولي الأمر. الحق السابع النظر في حفظ أموال الدولة بصيانتها وحفظها وتنميتها وصرفها في وجوهها. الحق الثامن تنظيم بيت المال، ويدخل في ذلك اليوم وزارة المالية وميزانية الدولة ونحو ذلك. الحق التاسع تولية الأمناء الأتقياء الأقوياء لتقوم مصالح العباد. الحق العاشر أن يتفقد الأمور وأن لا يغفل عن الرعية، وأن يحاسب الولاة حتى لا يقع على أحد من الرعية ظلم. هذه حقوق الرعية على الراعي، ويجب على الراعي أن يؤديها، وسيسأله الله عز وجل عن ذلك يوم القيامة. ومن حقوق الراعي على الرعية إعطاؤه البيعة والإقرار له بها والوفاء بها، فإذا بايعه أهل الحل والعقد وجب على جميع أهل البلد أن يعطوه البيعة وأن يقروا ببيعته، ولا يجوز لواحد من الناس أن يقول أنا لم أبايع أو لا أبايع ما دام أنه حصلت له الولاية وبايعه أهل الحل والعقد. وجب على كل أهل البلد أن يعتقدوا له الولاية وأن يبايعوه وأن يعتقدوا له بهذه البيعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، كما عند مسلم في الصحيح. فالأمر عظيم أيها المسلم، ليست المسألة سياسة، المسألة ديانة. إذا قامت البيعة وجب عليك أن تقر بها وأن تؤديها، فإذا اعتقدت أنه لا بيعة في عنقك فمع أن البيعة لازمة لك فإنك في جاهلية، وإن مت على هذا والعياذ بالله تموت على الجاهلية، حاشاكم من هذا. ومن حقوق الراعي على الرعية طاعته في غير معصية الله، والطاعة لولي الأمر المسلم أصل عظيم من أصول الدين وواجب كبير من واجباته، حتى أن أئمة السنة أدرجوا طاعة ولي الأمر في جملة العقائد وذكروها في كتب العقائد لعظم شأنها، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. وقد قال العلماء: إذا بدأت الآية بهذا النداء العظيم فاعلم أن ما في الآية من الأصول الكلية ومن المصالح العظمى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر. وإن مما تعجب له أن أهل الأهواء والبدع والجماعات الحزبية البدعية لرقة ديانتهم وقلة تقواهم يسخرون من طاعة ولي الأمر، حتى بلغ بهم الأمر أن يسخروا من هذه الآية. وقد سمعت مقدما عندهم يقول عن أهل السنة، يقول: هؤلاء أهل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يذمهم بهذا عياذا بالله، يذمهم بلزومهم لقول الله عز وجل. وقد طمست بصيرته حتى ذكر الآية في مقام الذم عياذا بالله من ذلك. وتجد أنهم يرددون استهزاء: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. يقولون هؤلاء علماء الحكام أهل وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، والذي قال وإن جلد ظهرك وأخذ مالك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث في الصحيحين، وجملة على المرء تدل على الوجوب، أي يجب على المرء المسلم السمع والطاعة. لمن؟ لولي الأمر. ليس المراد هنا يا إخوة السمع والطاعة للآيات في الكتاب أو للأحاديث، هذه واجبة هذا السمع واجب وهذه الطاعة واجبة، لكن المقصود هنا السمع والطاعة لولي الأمر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يؤمر بمعصية، وهذا لا يتصور أن يكون في الكتاب ولا في السنة، وإنما قد يكون في أمر ولي الأمر. فإن أمر ولي الأمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة في تلك المعصية مع بقاء السمع والطاعة في غيرها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. والحديث عند مسلم، أي في جميع الأحوال عليك أن تسمع وتطيع ما لم تؤمر بمعصية. وفي حديث سلمة ابن يزيد رضي الله عنه عند مسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ يا له من سؤال. وفق إليه هذا الصحابي لنسمع هذا الجواب العظيم، سؤال عظيم. إذا كان الحاكم يطالبنا بحقه، يطالبنا بالسمع والطاعة، ولا يعطينا حقوقنا، يريد أن يأخذ ولا يعطي كما يقولون، فما تأمرنا؟ وانظروا هنا يا إخوة، علم الصحابة وتيقنوا أن لهم حقوقا وأن للأمراء حقوقا، وسأل الصحابي عن هذه الحال. إذا وجد أمير يريد حقه ولا يعطي الناس حقهم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعظم ما سأل عنه حتى ينتبه الناس. عندما يقوم هذا الصحابي فيسأل هذا السؤال فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الصحابة سينتبهون، فأعرض عنه مرة ثانية، لا شك أنهم سينتبهون. فلما سأل الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والكل سيسأل عما حمله يوم القيامة. وفي حديث العرباض رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد فائدتان. الفائدة الأولى أنه يجب على المسلم أن يسمع ويطيع للأمير ولو لم توجد فيه شروط الإمارة، لأن من شروط الإمارة التي يذكرها العلماء الحرية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن تأمر عليكم عبد، يعني لم يوجد هذا الشرط. والفائدة الثانية أن المسلم يسمع ويطيع للحاكم المسلم ولو لم يكن راضيا عنه، حتى لو كان يرى أشياء تجعله غير راض عن هذا الحاكم، لكنه يعتقد له الولاية ويسمع ويطيع له. إذ المعلوم أن الحر لا يرضى أن يتأمر عليه عبد، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: مع عدم رضاك فاسمع وأطع. لهذا الأمير الذي تولى عليك، فإن جاءنا أناس وقالوا: أنتم تريدون النصوص من الكتاب والسنة، وهذا في حق أبي بكر رضي الله عنه، وفي حق عمر رضي الله عنه، وليس في حق هؤلاء الحكام الذين نعيش معهم في هذا الزمان، فإن أهل الباطل في دفع الحق ينقسمون إلى جماعات، كل يدفع بطريقة وبترتيب بينهم، فمنهم من ينكر النصوص التي في السنة ويضعفها ويزعم أنها ضعيفة ويبحث بالمناقيش، ومنهم من يقول هذه النصوص صحيحة لكنها ليست في هؤلاء، هذه في أبي بكر وفي عمر رضي الله عنهما، أما هؤلاء الحكام فلا تنطبق عليهم هذه النصوص. قلنا إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عامة، بل فيها ما يشعر بالانطباق على حكام زماننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن يؤمر بمعصية. فهذا الأمير الذي أمرنا بالسمع والطاعة له قد يأمر بمعصية، وهذا لا يخرجه عن كونه أميرا يسمع له ويطاع في غير معصية الله. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال حذيفة رضي الله عنه: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال حذيفة رضي الله عنه: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال حذيفة رضي الله عنه: كيف يكون هذا الشر؟ قال صلى الله عليه وسلم، والمتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. الواصف لهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا، هذا لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، لا يقع ذلك منهم. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. أولئك الأمراء لا يهتدون بهدى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته، لكنهم مسلمون، وبطانتهم بطانتهم الصورة صورة إنسان والقلب قلب شيطان، لا يدلونهم على الخير ولا يأمرونهم به. فقال النبي صلى الله عليه وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة رضي الله عنه: فكيف تأمرني إن أدركت هذا؟ ما ترك الأمر لعقله ولا لهواه ولا لعواطف من يلعبون بالعواطف. وهكذا المسلم يرجع إلى قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. هكذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع لهذا الأمير الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف، ووصف بطانته بهذه الأوصاف. وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، والمقصود من هذه الجملة يا إخوة بليغ جدا، لم يدركه أولئك الذين لا يفهمون. المقصود: حتى لو كنت متأكدا أنه ظالم لأنه ظلمك أنت، ما عندك شك في كونه ظالما لأن الظلم وقع عليك أنت، مع ذلك ما دام أنه ولي أمر مسلم تسمع وتطيع له في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وهذه يا إخوة في فائدة هنا. قال العلماء: لا يزال الخير موجودا في البلد ما رفق الحاكم بالرعية ودعا لهم، وأطاعت الرعية الحاكم ودعت له. الخير يكون موجود. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. الحظوا معي يا إخوة، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شرار. المؤمنون يبغضونهم وهم يبغضون المؤمنين، ويلعنونهم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ ما داموا شرارا هكذا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني ما داموا مسلمين. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. قاله في هذا المقام، وهذا أمر واضح وصريح في أن الحاكم المسلم ما دام ثبت له الإسلام وثبت له الحكم يجب أن يسمع له ويطاع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وأذكر هنا فائدة لطيفة ذكرها بعض العلماء، حيث ذكروا أن أسباب الطاعة لولي الأمر الرغبة والرهبة والمحبة والديانة. الرغبة يعني أن يرغب فيما عند السلطان، والرهبة أن يخاف منه، مثل بعض الناس يخافون من المباحث ولا يخافون من الله، يخافون من المباحث، يخاف أن يأتي شخص ويسمعه ويتكلم ويقبض عليه، رهبة خوف. والمحبة يعني أن يحب السلطان فيطيع لأنه يحبه. والديانة أي أن يطيعه دينا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته. قالوا: وأعظم الأسباب وأوثقها وأمكنها الديانة، لأن الديانة فيها مراقبة، يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى. ثم المحبة، الدرجة الثانية أن يطيعه محبة. وهذا تجدون أنه يقع حتى من الكفار أحيانا، يطيع الحاكم في بلده ما عنده دين، لكن يطيع الحاكم في بلده لأنه يحبه، لأنه يثق فيه كما يقولون. ثم الرغبة، يعني السبب الثالث في القوة الرغبة. ثم الرهبة، ولذلك أمكن الطاعة طاعة أهل العلم الذين يعرفون أنهم أمروا بطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، وقد ضرب العلماء أعظم الأمثلة في طاعة الأمير. ذكر قصة في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ذكر أن الوالي منعه من الإفتاء، منع أبا حنيفة رحمه الله بسبب من الأسباب منعه من الإفتاء، فكان أبو حنيفة رحمه الله في بيته، فسألته ابنته وقالت إني صائمة وقد خرج من بين أسناني دم وبصقته حتى عاد الريق أبيض لا يظهر عليه أثر الدم، فهل أفطر إذا بلعت الآن الريق، يعني وقد تصفى من الدم؟ فماذا قال لها؟ قال سلي أخاك حمادا فإن الأمير منعني من الإفتاء. في بيته مع بنته لم يفتها لأن الأمير منعه من الإفتاء، وقال لها سلي أخاك حمادا، وقد كان عنده علم. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لو منعني ولي الأمر من الدعوة والإمام في الصلاة لقلت سمعا وطاعة. هذا من؟ إمام ابن عثيمين رحمه الله، إمام الدنيا، يقول لو منعني ولي الأمر من الدعوة والإمام في الصلاة لقلت سمعا وطاعة. فأهل العلم هم أهل الديانة وأهل الطاعة الحقة، وهكذا ينبغي أن نكون أيها الإخوة. لعلنا نقف للأذان، وبعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
نعم أيها الإخوة، من حقوق الراعي على الرعية الصبر عليه، وما أحوجنا إلى معرفة هذا الحق، أن تصبر الرعية على الحاكم، ولا سيما إذا رأوا منه ما يكرهونه في أمر الديانة. يقول ابن الأزرق رحمه الله: إن الصبر عليه إذا جار من عزائم الدين ووصايا الأئمة الناصحين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فالصبر على الحاكم عند ظهور جور منه، أو ما يكره في الديانة، أو ما يكره في الولاية، من الواجبات ومن حقوق الراعي على الرعية. ومن حقوق الراعي على الرعية النصيحة له، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. رواه أحمد وصححه الألباني. والعجب أيها الإخوة أن بعض الناس قد انتكست مفاهيمهم، فينكرون عليك إن أنكرت علنا على من ينكر عليه علنا، من بعض المبتدعة ونحو ذلك وبعض الكتاب، ويقولون: فضحته، لماذا لا تحدثه سرا؟ ويأتون إلى من شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنكار عليه والنصح له سرا، وينكرون عليك أن تنكر عليه سرا. والمعلوم أن التشهير بعيوب الولاة ونشر أخطائهم على المنابر ومنصات التواصل الاجتماعي من شأن أهل البدع. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير وإنكار المنكر. وذكر قريبا من ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن حقوق الراعي على الرعية الدعاء له. وهذا شأن السلف الصالح. جاء عن فضيل بن عياض رحمه الله أنه قال كلاما عجيبا، اسمعوا ماذا قال يا إخوة. قال: لو ظفرت ببيت المال لأخذت من حلاله وصنعت منه أطيب الطعام، ثم دعوت الصالحين وأهل الفضل من الأخيار والأبرار، فإذا فرغوا قلت لهم: تعالوا ندعو ربنا أن يوفق ملوكنا وسائر من يلي علينا وجعل إليه أمرنا. قال: لو كنت على بيت المال لكان من أفضل الأعمال التي أعملها من هذا البيت أن أخذ من حلاله وأدعو من أرجو أن تستجاب دعوته، وأطلب منهم أن ندعو لأميرنا ومن والله الله أمرنا. وقد روى أبو نعيم في الحلية عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة ما طيرتها إلا في الإمام. سمعه ابن المبارك، الإمام ابن المبارك سمعه يقول هذا الكلام، ماذا فعل؟ قام ابن المبارك وقبل جبهته لقوله هذا الكلام. الآن لو قال أحد هذا الكلام يقوم أهل البدع وأهل الحزبيات يقولون عالم سلطان، يسعون في إسقاطه ويسعون في تهوين شأنه عند عامة المسلمين. وقد حكى ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول: لو كان لي دعوة مجابة لجعلتها للسلطان. بل نص بعض العلماء على أنه يستحب للمسلم في دعائه في ليلة القدر أو في الليلة التي ترجى أن تكون ليلة القدر أن يدعو للسلطان، وذلك لعظيم مصلحة الدعاء للسلطان. وأختم لضيق الوقت بحق مهم جدا، فمن حقوق الراعي توقيره وحفظ هيبته واجتناب ما ينقص من قدره عند العامة، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن الطعن عليه وذكر ما يؤدي إلى التنقص من قدره خلاف ما يجب له من التعظيم والإكرام، وحفظ هيبة ولي الأمر من واجبات الدين. والأمر الثاني أن شأن العلماء حفظ هيبة ولي الأمر، وأن الاشتغال بالطعن على ولي الأمر مخالف للشرع وسبب لقسوة قلب صاحبه وسبب لقسوة قلوب الرعية. يقول القرافي المالكي رحمه الله: قاعدة: ضبط المصالح العامة واجب، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. والعلماء علماء أهل السنة والجماعة يوصون دائما بحفظ هيبة ولي الأمر واجتناب كل ما ينقص هيبته أمام العامة. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم بخير، وأن يتقبل منا ما قدمنا، وأن يجعلنا من مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يجعلنا ممن يسعون في تجنيب هذه الأمة شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بطلاب الحق، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا سمع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم انشرح له صدره وسلم له تسليما. معاشر الإخوة والأخوات، إن ربنا سبحانه وتعالى قد أنعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنعم كبيرة جليلة عظيمة، منها أنه سبحانه وتعالى قد أكمل لها الدين، فكمل الدين ونبينا صلى الله عليه وسلم حي بين أصحابه رضوان الله عليهم، ومنها أنه سبحانه وتعالى قد أتم على هذه الأمة النعمة، ومنها أنه سبحانه وتعالى قد رضي لها دينها. يقول ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومنها أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا الدين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومنها أن هذه الأمة باقية حتى يأتي أمر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رواه مسلم وغيره. فإذا نظرت إلى هذه النعم عرفت عظيم نعم الله عليك أيها المسلم، يا من هداك الله لأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن كمال ديننا وصلاحيته لكل زمان ومكان وإصلاحه لكل زمان ومكان أنه نظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، إذ المعلوم أيها الإخوة أن الناس بطبعهم لا بد لهم من اجتماع، وأنهم عند اجتماعهم لا بد لهم من حاكم تجلب بوجوده المصالح وتدرأ بوجوده المفاسد بفضل الله سبحانه وتعالى، فكان لا بد للناس من حاكم، ولا بد من علاقة تقوم بين الحاكم والمحكوم والراعي والرعية. وإذا تركت تلك العلاقة إلى الأهواء ضاعت وأضاعت. ولذا نظم الإسلام هذه العلاقة تنظيما بديعا جعلها خيرا كلها، وأقام الإسلام هذه العلاقة على أمور ثلاثة عظيمة. أولها أنه أقام هذه العلاقة على الديانة الثابتة، لا على السياسة المتحولة ولا على المقابلة المتقلبة. فولي الأمر والحاكم يؤدي حقوق الرعية ديانة، لأنه يعلم أنها أمانة يجب عليه أن يؤديها إلى أهلها، وأنه سيسأل عنها في يوم عظيم، في يوم يحشر فيه الناس حفاة عراة غرلا، في يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، في يوم يطوي فيه الله عز وجل السماوات ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. كما رواه مسلم في صحيحه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ويسأل الله عز وجل الذي له، لأنه يعلم أن عليه ما حمل وعلى الرعية ما حملت، وأنه لن يضيع له شيء عند الله سبحانه وتعالى. وأما الرعية فتؤدي الحقوق التي عليها ديانة وتقربا إلى الله، لأنها تعلم أنها حملت هذه الحقوق وستسأل عنها بين يدي الله عز وجل. ولأن المسلم يعلم أن من أسوأ الأخلاق وأقبح الأفعال أن يجعل علاقته بالحاكم علاقة تتبع الدنيا وتتقلب بتقلب الدنيا. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، جعل منهم رجلا بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، كما جاء في الصحيحين. فالمسلم عندما يقوم بأداء حق الراعي إنما يفعله تقربا إلى الله، وهو يعلم أنه حمل ذلك وسيسأل عنه بين يدي الله عز وجل. وأما الأمر الثاني فإن الشرع أقام العلاقة بين الحاكم والمحكوم على العدل والحكمة، فإن العلاقة بين الحاكم والمحكوم من شرع الله عز وجل، وشرع الله كله عدل وكله حكمة، فإن الذي شرعه هو الحكيم العليم. العدل الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فالراعي له حقوق وعليه واجبات، والرعية لها حقوق وعليها واجبات، وذاك والله هو العدل وهو الحكمة. والأمر الثالث أن في العلاقة بين الحاكم والمحكوم قوة المحاسبة، فالذي يحاسب عن هذه العلاقة هو الله سبحانه وتعالى. فالعبد يعلم أن الله سائله يوم القيامة عما حمله من حقوق الراعي عليه، والراعي يعلم أن الله عز وجل سائله يوم القيامة عما حمله من حقوق الرعية عليه. هذه الأمور الثلاثة أيها الإخوة امتاز بها الإسلام في بيان العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولو ضيع واحد منها لضاعت تلك العلاقة، وضاعت المصالح التي تبنى عليها، وجلبت المفاسد الكثيرة إلى البلاد والعباد. أيها الإخوة والأخوات، إن نصب الحاكم فريضة شرعية وضرورة واقعية، لأن الناس لا بد لهم من اجتماع، ولا بد لهم من تعامل، ولا يضبط تعاملهم إلا بأن ينصب لهم حاكم يحكمهم، تجلب به المصالح وتدرأ به المفاسد. وفي ترك نصب الحاكم مفاسد عظيمة لا يمكن أن تأتي بها هذه الشريعة العظيمة. وقد أدرك العلماء هذه القضية وأدركوا هذا الأمر العظيم فبينوه وحرروه، وأنقل لكم قليلا من كلامهم. يقول ابن الأزرق المالكي رحمه الله عز وجل: إن الضرورة في الاجتماع الطبيعي لنوع الإنسان تدعو إلى المعاملات واقتضاء ضرورات المعاش وحاجياته، ومن لوازم ذلك تولد المنازعات في اختصاص كل يد بما تمد إليه لما في الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بمقتضى الغضب وأنفة القوى البشرية. يعني أن ضرورة الناس أن يجتمعوا، ولا بد لهم من اجتماع، وإن ضرورة اجتماعهم تدعو إلى التعامل فيما بينهم، وإذا اجتمعوا ووقعت بينهم المعاملات فإن الإنسان فيه طبيعة حيوانية من جهة أنه يريد أن يستأثر بالأشياء وأن يفوز بالأشياء، فلا بد لهم من حاكم يحكمهم ليدفع هذه المفاسد ويحقق المصالح. ويقول الآمدي الشافعي: نجد من لا سلطان لهم كالذئاب الشاردة والأسود الضارية، لا يبقي بعضهم على بعض، ولا يحافظون على سنة ولا فرض. الله أكبر. إن العلماء عندهم بصيرة وإدراك، ولو لم يروا واقعا فكيف لو رأوا الواقع اليوم؟ كيف لو رأوا واقع بعض البلدان التي كانت تعيش تحت سلطان لا يرتضونه، ثم حصل ما حصل من فتن ونزع ذلك السلطان فصار لا سلطان له، وتنازع الناس السلطة وضيعوا المصالح وقتل بعضهم بعضا، بل في بعض البلدان أصبح بعض الشباب الذين كانوا رفقة في ذلك الوقت، أعني وقت وجود ذلك السلطان، يقتل بعضهم بعضا اليوم، وكل يتقرب إلى الله بدم الآخر، ولا سلطان يردعهم عن هذا. وقلت الديانة بسبب الفتن. يقول الآمدي: ولهذا قيل السيف والسنان يفعلان ما لا يفعل البرهان. فوجود سيف السلطان وسلطان السلطان يردع الناس عن التظالم ولو كان غير مرضي. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من الرأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. يقول رحمه الله: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. وقال رحمه الله: ويقال 60 سنة مع إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. وصدق والله، صدق والله، وجود السلطان الجائر سبب لحصول نوع من الأمن تسكن به النفوس، فليلة واحدة بلا سلطان يحدث فيها من الفساد والشر والاعتداء على الأنفس والاعتداء على الأموال والاعتداء على الأعراض ما لا يحيط بعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد اتفق علماؤنا على وجوب نصب إمام للمسلمين، وتتابعوا على هذا الإجماع، ولم يفرقوا بين حال وحال، فهم مجمعون على أنه يجب على الأمة أن تنصب إماما، وإذا كانوا متفرقين في البلدان فيجب على أهل كل بلد أن ينصبوا لهم إماما. ويدل لذلك أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال القرطبي رحمه الله عز وجل: هذه الآية نص في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم. والمعروف أن الأصم من أئمة المعتزلة. قال: إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم. وكذلك كل من يقول بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعة أولي الأمر، فدل ذلك على وجوب نصبهم وعلى وجوب وجودهم. وأما السنة فأحاديث كثيرة تدل على وجوب نصب الإمام، ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والحديث عند مسلم في الصحيح. هذا الحديث يدل على وجوب نصب الإمام، وعلى وجوب السمع والطاعة، وعلى وجوب الوفاء بالبيعة، وعلى أنه يجب على الأمة أن تتعاون على إقامة الحاكم. وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي حازم رحمه الله أنه قال: قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون، بمعنى أنه يوجد أكثر من أمير على أرض واحدة. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. كما أن الإجماع قد انعقد على وجوب نصب الحاكم، قال الماوردي: وعقدها أي الإمامة لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شد عنهم الأصم. وهنا أيها الإخوة يأتينا سؤال من الأهمية بمكان لا بد أن نسلط عليه نور العلم لكثرة الكلام فيه بالأهواء والحزبيات المقيتة التي فرقت الأمة وأبعدت الأمة عن نصوص الشريعة وجلبت الشر والفساد في كثير من بلدان المسلمين. ألا وهو: متى يكون السلطان إماما شرعا، ومتى يكون الراعي إماما شرعا، ومتى يستحب له ذلك؟ فأقول: اتفق أهل السنة والجماعة ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع على أن من تولى الأمر واستقامت له البلاد وسلم له أهل الحل والعقد تتحقق ولايته، وإن لم تتوفر فيه كل شروط الإمام. فمن تولى واستتب له الأمر وسلم له أهل الحل والعقد في البلد تحققت له الولاية وثبت له السلطان على البلاد، ولا يجوز لأحد أن يهون من شأنه لأن بعض الشروط لا تتحقق فيه. فمثلا أيها الإخوة، من غلب وتولى على الحكم واستتب له الأمر وسلم له أهل الحل والعقد فإنه إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته، هذا الذي قرره الأئمة والعلماء عندما يذكرون من يتغلب يشيرون بذلك إلى من وصل إلى الولاية بأمر أحسن من ذلك. إذا كان الذي تغلب بالسيف ووصل إلى الولاية بالسيف إذا استتب له الأمر وسلم له أهل الحل والعقد ثبتت ولايته شرعا، فكيف بمن وصل إلى الحكم بما هو خير من هذه الطريقة؟ لا شك أنه تثبت له الولاية، وإن وجدنا أن بعض شروط الولاية الأصلية لا تتحقق فيه. يقول الإمام أحمد رحمه الله عز وجل في من غلب عليهم بالسيف، قال: حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. هذا كلام الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، يذكر أن من تغلب على الحكم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، أنه لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. واحتج الإمام أحمد رحمه الله بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وأصلي خلف من غلب، وأصلي خلف من غلب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في فتح الباري نقلا عن ابن بطال رحمه الله أحد شراح البخاري، قال: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. قال: ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. وحكى شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإجماع على هذه القضية الكبرى، فقال: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. وهذا سمعناه أيضا من أشياخنا الكبار كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهذا أمر متقرر مستقر. هنا نصل إلى سؤال آخر: هل يسقط وجوب نصب الإمام بتعدد الأقطار وتعدد البلدان للمسلمين؟ والجواب: لا، فإن الحكمة من نصب الإمام عند اجتماع كلمة المسلمين متحققة عند اختلاف البلدان، بل والله إنها عند البلدان أبلغ، عند اختلاف البلدان أبلغ، لأنه لو لم يكن هناك حكام في كل بلد حاكم يضبط مصالحه ويقرر فيه الحق والخير لاعتدى الناس على بعضهم، ويعتدي أهل هذا البلد على أهل هذا البلد، ويسطو أهل هذا البلد على خير هذا أهل هذا البلد، وهكذا. فالحكمة في وجوب نصب الإمام الواحد والخليفة الواحد كما في زمن أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه متحققة إذا تعددت الأقطار واختلفت البلدان، بل هي عند ذلك أولى وأحرى. فيجب على أهل كل بلد أن ينصبوا حاكما يقوم بمصالحهم ويكون له حكم الإمام العام للمسلمين. يقول ابن الأزرق رحمه الله عز وجل: شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان، لا يلزم مع تعذر الإمكان. قلت: ولا شك أنه في زماننا اليوم متعذر، فيجب على أهل كل بلد أن ينصبوا لهم إماما. انظروا بصيرة علماء أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كلام ليت الأمة تفهمه حتى تتجنب كثيرا من الفتن وكثيرا من الشرور، يقول رحمه الله: إن الخليفة الواحد على سائر الأمة هذا قد انقضى زمنه منذ عهد بعيد، من حين انقرض الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم تمزقت الأمة، فبنو أمية في الشام وما حوله، وعبد الله بن الزبير في الحجاز وما حوله، وآخرون في المشرق وما حوله، وآخرون في اليمن، تمزقت الأمة. ومع ذلك فكل العلماء الذين يتكلمون على وجوب السمع والطاعة يتكلمون على وجوب السمع والطاعة في عهدهم مع تفرق الأمة، وكل إقليم أو ما أشبه فيه أمير يختص به. وعلى هذا الرأي الفاسد الباطل، أي الذي يقول إنه مع تعدد الأقطار لا إمام، يقول معناه، يقول الشيخ معناه الآن ليس لأمتنا إمام، والأمة الآن تعيش في أمر جاهلي، ليس هناك إمام ولا مأموم ولا سلطان ولا مسلط عليه. وإذا ثبتت الولاية للحاكم فإنه تثبت له حقوق وتثبت للرعية حقوق، فتثبت له حقوق على الرعية وتثبت للرعية عليه حقوق. وقد اتفق العلماء على أنه يجب على الحاكم على الراعي أن يجتهد في تحقيق الأصلح للرعية، وقد وضعوا لهذا قاعدة اتفقوا عليها وقالوا: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، بمعنى أن الواجب على الراعي أن يجتهد في تحقيق الأصلح، حتى قال الفقهاء: إذا وجد صالح وأصلح وكان الأصلح مقدورا عليه يجب على الراعي أن يختار الأصلح، ويحرم عليه أن يختار الصالح. فالواجب على ولي الأمر أن يجتهد في معرفة الأصلح وأن يسعى في تحقيقه للرعية. ومن حقوق الرعية عليه أيضا العدل، بأن يحكم بينهم بالعدل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل بين الناس، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة على الرعية أن يحرص الراعي على أداء الأمانات وأن يحرص على العدل، ويحرم على ولي الأمر أن يغش الرعية وأن يدخل الرعية ما يعلم أنه يضرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذه الرواية عند مسلم في الصحيح. والواجب على الراعي أن يكون شأنه مع الرعية الرفق، وأن يكون الأصل في تعامله معهم الرفق، وأن لا يشق عليهم ومن الرفق أن يمنع أهل الشر من شرهم وأن يعاقب من يستحق العقوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. والحديث عند مسلم في الصحيح. هذا هو الأصل العام لحق الرعية على الإمام، ويجب أن يعلمه الولاية ويجب أن يعلمه الولاة والحكام، ويجب على العلماء أن يعظوا به الحكام نصحا لهم ونصحا للرعية، لكن بالأساليب الشرعية، بما يحفظ هيبة الحاكم ويحقق المصلحة الشرعية. وقد حصر بعض علماء السياسة الشرعية حقوق الرعية على الراعي في 10 أشياء: أولها ورأسها حفظ الدين. ومما نصوا عليه في هذا الحق أن يمنع أهل الشر من نشر شرهم وبدعهم، لأن الدين يحفظ من جانب الوجود ويحفظ من جانب العدم. والحق الثاني القضاء بين الناس وفصل الخصومات، إما بنفسه كما كان يحدث في الصدر الأول، وإما بنوابه من القضاة كما حدث عندما توسعت البلدان. فمن حقوق الرعية على الراعي أن يحكم بينهم فيما شجر بينهم، وأن يفصل في الخصومات والنزاعات بالحق والعدل. والحق الثالث حماية البيضة وحراسة الدولة، حراسة حدودها والحرص على أمنها الداخلي حتى يستقر الحال وتستقيم المعايش. والحق الرابع إقامة حدود الله لتصان المحارم وتدفع الجرائم. والحق الخامس تحصين الثغور بإعداد العدة والقوة التي ترهب الأعداء، وبإعداد الجيش القوي الذي يحمى به البلد. الحق السادس الجهاد الشرعي عند قيام سببه وتحقق المصلحة فيه. وأهل السنة مجمعون على أن الجهاد موكول إلى ولي الأمر، يخصه لوحده ويحضه عليه العلماء، ولكن القول به إنما هو لولي الأمر للحاكم على البلاد، ولا يجوز لأحد أن يفتات عليه في ذلك. لا يجوز لعالم ولا لوجيه أن يعلن الجهاد من دون حاكم البلاد. لا يجوز لجماعة أن يتداعوا إلى الاجتماع في مكان ليعلنوا الجهاد في سبيل الله دون الحاكم القائم الموجود على البلاد. وإنما الواجب على العلماء أن يبينوا للحاكم رأيهم وأن يظهروا له ما يرون. وأما الإعلان والأمر بذلك فإنما هو لولي الأمر. الحق السابع النظر في حفظ أموال الدولة بصيانتها وحفظها وتنميتها وصرفها في وجوهها. الحق الثامن تنظيم بيت المال، ويدخل في ذلك اليوم وزارة المالية وميزانية الدولة ونحو ذلك. الحق التاسع تولية الأمناء الأتقياء الأقوياء لتقوم مصالح العباد. الحق العاشر أن يتفقد الأمور وأن لا يغفل عن الرعية، وأن يحاسب الولاة حتى لا يقع على أحد من الرعية ظلم. هذه حقوق الرعية على الراعي. ويجب على الراعي أن يؤديها، وسيسأله الله عز وجل عن ذلك يوم القيامة. ومن حقوق الراعي على الرعية إعطاؤه البيعة والإقرار له بها والوفاء بها، فإذا بايعه أهل الحل والعقد وجب على جميع أهل البلد أن يعطوه البيعة وأن يقروا ببيعته، ولا يجوز لواحد من الناس أن يقول أنا لم أبايع أو لا أبايع ما دام أنه حصلت له الولاية وبايعه أهل الحل والعقد. وجب على كل أهل البلد أن يعتقدوا له الولاية وأن يبايعوه وأن يعتقدوا له بهذه البيعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، كما عند مسلم في الصحيح. فالأمر عظيم أيها المسلم، ليست المسألة سياسة، المسألة ديانة. إذا قامت البيعة وجب عليك أن تقر بها وأن تؤديها، فإذا اعتقدت أنه لا بيعة في عنقك فمع أن البيعة لازمة لك فإنك في جاهلية، وإن مت على هذا والعياذ بالله تموت على الجاهلية، حاشاكم من هذا. ومن حقوق الراعي على الرعية طاعته في غير معصية الله، والطاعة لولي الأمر المسلم أصل عظيم من أصول الدين وواجب كبير من واجباته، حتى أن أئمة السنة أدرجوا طاعة ولي الأمر في جملة العقائد وذكروها في كتب العقائد لعظم شأنها، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. وقد قال العلماء إذا بدأت الآية بهذا النداء العظيم فاعلم أن ما في الآية من الأصول الكلية ومن المصالح العظمى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر. وإن مما تعجب له أن أهل الأهواء والبدع والجماعات الحزبية البدعية لرقة ديانتهم وقلة تقواهم يسخرون من طاعة ولي الأمر، حتى بلغ بهم الأمر أن يسخروا من هذه الآية. وقد سمعت مقدما عندهم يقول عن أهل السنة، يقول: هؤلاء أهل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يذمهم بهذا عياذا بالله، يذمهم بلزومهم لقول الله عز وجل. وقد طمست بصيرته حتى ذكر الآية في مقام الذم، عياذا بالله من ذلك. وتجد أنهم يرددون استهزاء: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. يقولون هؤلاء علماء الحكام أهل وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، والذي قال وإن جلد ظهرك وأخذ مالك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث في الصحيحين، وجملة على المرء تدل على الوجوب، أي يجب على المرء المسلم السمع والطاعة لمن؟ لولي الأمر. ليس المراد هنا يا إخوة السمع والطاعة للآيات في الكتاب أو للأحاديث، هذه واجبة، هذا السمع واجب وهذه الطاعة واجبة، لكن المقصود هنا السمع والطاعة لولي الأمر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يؤمر بمعصية، وهذا لا يتصور أن يكون في الكتاب ولا في السنة، وإنما قد يكون في أمر ولي الأمر، فإن أمر ولي الأمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة في تلك المعصية مع بقاء السمع والطاعة في غيرها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، والحديث عند مسلم، أي في جميع الأحوال عليك أن تسمع وتطيع ما لم تؤمر بمعصية. وفي حديث سلمة ابن يزيد رضي الله عنه عند مسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ يا له من سؤال. وفق إليه هذا الصحابي لنسمع هذا الجواب العظيم، سؤال عظيم، إذا كان الحاكم يطالبنا بحقه، يطالبنا بالسمع والطاعة ولا يعطينا حقوقنا، يريد أن يأخذ ولا يعطي كما يقولون، فما تأمرنا؟ وانظروا هنا يا إخوة، علم الصحابة وتيقنوا أن لهم حقوقا وأن للأمراء حقوقا، وسأل الصحابي عن هذه الحال، إذا وجد أمير يريد حقه ولا يعطي الناس حقهم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعظم ما سأل عنه حتى ينتبه الناس، عندما يقوم هذا الصحابي فيسأل هذا السؤال فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الصحابة سينتبهون، فأعرض عنه مرة ثانية لا شك أنهم سينتبهون، فلما سأل الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، والكل سيسأل عما حمله يوم القيامة. وفي حديث العرباض رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد فائدتان، الفائدة الأولى أنه يجب على المسلم أن يسمع ويطيع للأمير ولو لم توجد فيه شروط الإمارة، لأن من شروط الإمارة التي يذكرها العلماء الحرية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن تأمر عليكم عبد، يعني لم يوجد هذا الشرط. والفائدة الثانية أن المسلم يسمع ويطيع للحاكم المسلم ولو لم يكن راضيا عنه، حتى لو كان يرى أشياء تجعله غير راض عن هذا الحاكم، لكنه يعتقد له الولاية ويسمع ويطيع له. إذ المعلوم أن الحر لا يرضى أن يتأمر عليه عبد، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: مع عدم رضاك فاسمع وأطع. لهذا الأمير الذي تولى عليه، فإن جاءنا أناس وقالوا: أنتم توردون النصوص من الكتاب والسنة، وهذا في حق أبي بكر رضي الله عنه، وفي حق عمر رضي الله عنه، وليس في حق هؤلاء الحكام الذين نعيش معهم في هذا الزمان، فإن أهل الباطل في دفع الحق ينقسمون إلى جماعات، كل يدفع بطريقة وبترتيب بينهم، فمنهم من ينكر النصوص التي في السنة ويضعفها ويزعم أنها ضعيفة ويبحث بالمناقيش، ومنهم من يقول هذه النصوص صحيحة لكنها ليست في هؤلاء، هذه في أبي بكر وفي عمر رضي الله عنهما، أما هؤلاء الحكام فلا تنطبق عليهم هذه النصوص. قلنا إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عامة، بل فيها ما يشعر بالانطباق على حكام زماننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن يؤمر بمعصية. فهذا الأمير الذي أمرنا بالسمع والطاعة له قد يأمر بمعصية، وهذا لا يخرجه عن كونه أميرا يسمع له ويطاع في غير معصية الله. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال حذيفة رضي الله عنه: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال حذيفة رضي الله عنه: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال حذيفة رضي الله عنه: كيف يكون هذا الشر؟ قال صلى الله عليه وسلم، والمتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. الواصف لهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا هذا: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، لا يقع ذلك منهم. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. أولئك الأمراء لا يهتدون بهدى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته، لكنهم مسلمون، وبطانتهم بطانتهم الصورة صورة إنسان والقلب قلب شيطان، لا يدلونهم على الخير ولا يأمرونهم به. فقال النبي صلى الله عليه وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، فقال حذيفة رضي الله عنه: فكيف تأمرني إن أدركت هذا؟ ما ترك الأمر لعقله ولا لهواه ولا لعواطف من يلعبون بالعواطف. وهكذا المسلم يرجع إلى قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. هكذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع لهذا الأمير الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف، ووصف بطانته بهذه الأوصاف. وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، والمقصود من هذه الجملة يا إخوة بليغ جدا، لم يدركه أولئك الذين لا يفهمون. المقصود حتى لو كنت متأكدا أنه ظالم لأنه ظلمك أنت، ما عندك شك في كونه ظالما لأن الظلم وقع عليك أنت، مع ذلك ما دام أنه ولي أمر مسلم تسمع وتطيع له في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وهذه يا إخوة في فائدة هنا، قال العلماء: لا يزال الخير موجودا في البلد ما رفق الحاكم بالرعية ودعا لهم، وأطاعت الرعية الحاكم ودعت له. الخير يكون موجود. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. الحظوا معي يا إخوة، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شرار. المؤمنون يبغضونهم وهم يبغضون المؤمنين، ويلعنونهم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ ما داموا شرارا هكذا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني ما داموا مسلمين. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. قاله في هذا المقام، وهذا أمر واضح وصريح في أن الحاكم المسلم ما دام ثبت له الإسلام وثبت له الحكم يجب أن يسمع له ويطاع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وأذكر هنا فائدة لطيفة ذكرها بعض العلماء، حيث ذكروا أن أسباب الطاعة لولي الأمر الرغبة والرهبة والمحبة والديانة. الرغبة يعني أن يرغب فيما عند السلطان، والرهبة أن يخاف منه، مثل بعض الناس يخافون من المباحث ولا يخافون من الله، يخافون من المباحث، يخاف أن يأتي شخص ويسمعه ويتكلم ويقبض عليه، رهبة خوف. والمحبة يعني أن يحب السلطان فيطيع لأنه يحبه. والديانة أي أن يطيعه دينا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته. قالوا: وأعظم الأسباب وأوثقها وأمكنها الديانة، لأن الديانة فيها مراقبة، يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى. ثم المحبة، الدرجة الثانية أن يطيعه محبة. وهذا تجدون أنه يقع حتى من الكفار أحيانا، يطيع الحاكم في بلده، ما عنده دين لكن يطيع الحاكم في بلده لأنه يحبه، لأنه يثق فيه كما يقولون. ثم الرغبة، يعني السبب الثالث في القوة الرغبة. ثم الرهبة، ولذلك أمكن الطاعة طاعة أهل العلم الذين يعرفون أنهم أمروا بطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله. وقد ضرب العلماء أعظم الأمثلة في طاعة الأمير. ذكر قصة في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ذكر أن الوالي منعه من الإفتاء، منع أبا حنيفة رحمه الله بسبب من الأسباب منعه من الإفتاء. فكان أبو حنيفة رحمه الله في بيته، فسألته ابنته وقالت: إني صائمة وقد خرج من بين أسناني دم وبصقته حتى عاد الريق أبيض لا يظهر عليه أثر الدم، فهل أفطر إذا بلعت الآن الريق، يعني وقد تصفى من الدم؟ فماذا قال لها؟ قال: سلي أخاك حمادا فإن الأمير منعني من الإفتاء. في بيته مع بنته لم يفتها، لأن الأمير منعه من الإفتاء، وقال لها: سلي أخاك حمادا، وقد كان عنده علم. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لو منعني ولي الأمر من الدعوة والإمام في الصلاة لقلت سمعا وطاعة. هذا من؟ إمام ابن عثيمين رحمه الله، إمام الدنيا، يقول: لو منعني ولي الأمر من الدعوة والإمام في الصلاة لقلت سمعا وطاعة. فأهل العلم هم أهل الديانة وأهل الطاعة الحقة، وهكذا ينبغي أن نكون أيها الإخوة. لعلنا نقف للأذان، وبعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
نعم أيها الإخوة، من حقوق الراعي على الرعية الصبر عليه، وما أحوجنا إلى معرفة هذا الحق، أن تصبر الرعية على الحاكم، ولا سيما إذا رأوا منه ما يكرهونه في أمر الديانة. يقول ابن الأزرق رحمه الله: إن الصبر عليه إذا جار من عزائم الدين ووصايا الأئمة الناصحين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فالصبر على الحاكم عند ظهور جور منه، أو ما يكره في الديانة، أو ما يكره في الولاية، من الواجبات ومن حقوق الراعي على الرعية. ومن حقوق الراعي على الرعية النصيحة له، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. رواه أحمد وصححه الألباني. والعجب أيها الإخوة أن بعض الناس قد انتكست مفاهيمهم، فينكرون عليك إن أنكرت علنا على من ينكر عليه علنا، من بعض المبتدعة ونحو ذلك وبعض الكتاب، ويقولون: فضحته، لماذا لا تحدثه سرا؟ ويأتون إلى من شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنكار عليه والنصح له سرا، وينكرون عليك أن تنكر عليه سرا. والمعلوم أن التشهير بعيوب الولاة ونشر أخطائهم على المنابر ومنصات التواصل الاجتماعي من شأن أهل البدع. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير وإنكار المنكر. وذكر قريبا من ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومن حقوق الراعي على الرعية الدعاء له، وهذا شأن السلف الصالح. جاء عن فضيل بن عياض رحمه الله أنه قال كلاما عجيبا، اسمعوا ماذا قال يا إخوة. قال: لو ظفرت ببيت المال لأخذت من حلاله وصنعت منه أطيب الطعام، ثم دعوت الصالحين وأهل الفضل من الأخيار والأبرار، فإذا فرغوا قلت لهم: تعالوا ندعو ربنا أن يوفق ملوكنا وسائر من يلي علينا وجعل إليه أمرنا. قال: لو كنت على بيت المال لكان من أفضل الأعمال التي أعملها من هذا البيت أن أخذ من حلاله وأدعو من أرجو أن تستجاب دعوته، وأطلب منهم أن ندعو لأميرنا ومن والله الله أمرنا. وقد روى أبو نعيم في الحلية عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. سمعه ابن المبارك، الإمام ابن المبارك سمعه يقول هذا الكلام، ماذا فعل؟ قام ابن المبارك وقبل جبهته لقوله هذا الكلام. الآن لو قال أحد هذا الكلام يقوم أهل البدع وأهل الحزبيات يقولون عالم سلطان، يسعون في إسقاطه ويسعون في تهوين شأنه عند عامة المسلمين. وقد حكى ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول: لو كان لي دعوة مجابة لجعلتها للسلطان. بل نص بعض العلماء على أنه يستحب للمسلم في دعائه في ليلة القدر أو في الليلة التي ترجى أن تكون ليلة القدر أن يدعو للسلطان، وذلك لعظيم مصلحة الدعاء للسلطان. وأختم لضيق الوقت بحق مهم جدا، فمن حقوق الراعي توقيره وحفظ هيبته واجتناب ما ينقص من قدره عند العامة، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الطعن عليه وذكر ما يؤدي إلى التنقص من قدره خلاف ما يجب له من التعظيم والإكرام، وحفظ هيبة ولي الأمر من واجبات الدين. والأمر الثاني أن شأن العلماء حفظ هيبة ولي الأمر، وأن الاشتغال بالطعن على ولي الأمر مخالف للشرع وسبب لقسوة قلب صاحبه وسبب لقسوة قلوب الرعية. يقول القرافي المالكي رحمه الله: قاعدة ضبط المصالح العامة واجب، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. والعلماء علماء أهل السنة والجماعة يوصون دائما بحفظ هيبة ولي الأمر واجتناب كل ما ينقص هيبته أمام العامة. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم بخير، وأن يتقبل منا ما قدمنا، وأن يجعلنا من مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يجعلنا ممن يسعون في تجنيب هذه الأمة شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.